والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. حكى الله جل وعلا عنهم إنكارهم للبعث بعد الموت. فساق جل وعلا الأدلة الواضحة البينة في إثبات البعث وقدرته جل وعلا على ذلك. فقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى آخر الآيات. أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يسأل كفار قريش عن أسئلة يعلمون جوابها. وسيقولوه فيكون ذلك الجواب حجة عليهم في إثبات البعث. يحتج عليهم جل وعلا بما يعرفونه. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل يا محمد للكفار المنكرين للبعث لمن الأرض؟ من هي ملك له؟ ومن الذي خلقها؟ ومن فيها؟ ما فيها من العقلاء وغير العقلاء من الأحياء والجماد من المياه والأشجار والجبال وسائر المخلوقات في الأرض. من الذي خلقها؟ وأتى بمن وهي للعاقل تغليبا للعاقل وإن كان غير العاقل أكثر، إلا أنه غلب العاقل لأنه معروف أن من تأتي للعاقل وما لغير العاقل. وقد يؤتى بمن للعاقل وغيره كهذه الآية تغليبا للعاقل، وقد يؤتى بما للعاقل وغيره تغليبا لغير العاقل لكثرته. قل لمن الأرض ومن فيها، أي في الأرض من المخلوقات، والمراد جميع المخلوقات السفلية الموجودة في الأرض. إن كنتم تعلمون، إن كان عندكم علم، أين جواب الشرط؟ فأخبروني. إن كان عندكم علم فأخبروني. أخبر الله جل وعلا بأنهم سيقولون لله، لأنهم يعرفون أن الذي خلق الأرض ومن فيها هو الله جل وعلا، لأنهم مؤمنون بتوحيد الربوبية، إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، هم مثبتون لذلك عارفون به، لكنهم أنكروا توحيد الألوهية بما حكى الله جل وعلا عنهم في قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكفار قريش يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون جل وعلا، سيقولون لله، الأرض ومن فيها لله. فقل لهم إذن، إذا أجابوا بهذا الجواب فقل أفلا تذكرون، دعوة لهم للتذكر والتأمل والتدبر في آيات الله الدالة على قدرته، فإذا عرف ذلك استدل بذلك على أن الله جل وعلا قادر على البعث. فكما قدر على الإحياء والإماتة لأنه هو المميت، فهو قادر على الإحياء مرة ثانية. قل أفلا تذكرون، دعوة لهم، وكثير في آيات القرآن الدعوة إلى التأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، لأن المرأة إذا تدبر ذلك عرف قدرة الخالق وعظمته سبحانه وتعالى. قل أفلا تذكرون، حث وترغيب ودعوة لهم إلى التفكر. والأصل تتذكرون، أدغمت التاء الثانية في الزال وصارت أفلا تذكرون. وفي قوله جل وعلا إن كنتم تعلمون إيحاء بأنهم لا علم عندهم، ولو عرفوا أن الله هو مالك الأرض ومن فيها فهم جهال، ثم قال جل وعلا دليلا آخر أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل كفار قريش المنكرين للبعث السؤال الثاني، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بعدما اعترفوا بأنه المالك للعالم السفلي، أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن المالك للعالم العلوي السماوات ومن فيها بما في ذلك العرش الذي عظمه الله جل وعلا ووصفه بالعظمة، قل من رب السماوات السبع، والسماوات سبع ورب العرش العظيم، من هو رب هذه المخلوقات العظيمة؟ والسماوات بمن فيها ملأ بالملائكة الذين يعبدون الله جل وعلا لا يفترون، يعبدون الله ليل نهار لا يفترون بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو محملة ملآ بالملائكة الذين يعبدون الله جل وعلا. وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والعرش العظيم بمعنى الكبير، والله جل وعلا إذا أخبر عن شيء بأنه كبير فهو كبير وعظيم حقا، ووصفه جل وعلا في آخر هذه السورة بالعرش الكريم أي البهي الجميل، والعرش هو سقف المخلوقات وفوقه الله جل وعلا، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات، وجميع المخلوقات في حاجة إلى الله جل وعلا. والسماوات السبع كما ورد في الحديث هي كسبعة دراهم ملقاة في فرس يعني صحن كبير بالنسبة للكرسي الذي فوق السماوات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، هذه السماوات العظام بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم شيء قليل، والكرسي هذا الشيء العظيم الذي اتسع لهذه السماوات ولم تكن شيئا بالنسبة له، هو بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في أرض ثلاث من الأرض. الله أكبر. والمؤمن حقا يؤمن بعلو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، فهو جل وعلا موصوف بصفة العلو الكاملة من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو جل وعلا بائن من خلقه. فليس هو تعالى وتقدس بحاجة إلى الخلق، والخلق كلهم محتاجون إليه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون، يقول الله جل وعلا، سيقولون لله، سيقولون لله، قراءة الجمهور لله، وقرأ بعض القراء سيقولون الله. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، وهي قراءة سبعية، فهم يجيبون بهذا الجواب لا محالة، لأنهم كما تقدم يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق للسماوات ومن فيهن، وهو الخالق للعرش العظيم. سيقولون لله، قل لهم إذا اعترفوا بذلك ولا بد أن يعترفوا، قل أفلا تتقون، ما دام أنكم عرفتم أن الله جل وعلا هو خالق السماوات ومن فيها وخالق الملائكة والكرسي والعرش وسائر المخلوقات العلوية، أفلا تخافون ذلك الخالق سبحانه وتعالى، أفلا تتقونه، أفلا تخافون عذابه فتؤمنون به وتؤمنون بالبعث. فيها في هذه لوم وتوبيخ أشد من التي قبلها، التي قبلها قال أفلا تذكرون، تدرج، ثم قال جل وعلا أفلا تتقون، أفلا تخافون، ثم قال جل وعلا في الآية الأخيرة والثالثة فأنا تسحرون، أشد توبيخ. ثم قال جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، المالك لكل شيء، وجيء بزيادة الواو والتاء للتعظيم والمبالغة. من بيده ملكوت كل شيء، أي هو المتصرف تعالى في كل شيء والمالك لكل شيء، وملكوت بمعنى ملك، والواو والتاء للمبالغة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير من شاء جل وعلا، فهو يجير من استجار به سبحانه، يعني يمنع غيره من التعرض لمن أجاره سبحانه، يمنع غيره ممن أراد تعذيب أو اللوم ممن أجاره سبحانه وتعالى. يمنع سطوة الغير من أن تحصل على من أجاره. فالمرء يستجير بالله من شر كل ذي شر، فيثيره جل وعلا إذا شاء ذلك. يمنع جميع المخلوقات من أن تتعرض له بسوء إذا أراد الله جل وعلا نجاته، وهو يجير ولا يجار عليه. لا أحد يستطيع أن يثير أحدا من عذاب الله. هو جل وعلا يجير ولا يجار عليه. يجير من شاء ولا أحد يستطيع أن يجير من أراد الله جل وعلا عذابه. يجير ولا يجار عليه. الناس أرادوا الانتقام من شخص فاستجار بالله فأجاره، هل يستطيع أن ينالوه بسوء وقد أجاره الله؟ لا، لأنه يجير حقا من استجار به. الله جل وعلا أراد شخصا بعذاب، هل يستطيع الخلق أن يمنعوا عذاب الله عن هذا الشخص؟ لا. إذن هو وحده الذي يجير إذا شاء، ولا أحد يستطيع أن يجير منه أن يمنع عذابه. يجير ولا يجار عليه. يقرب هذا المعنى، شخص ما له سلطان وعظمة، أراد الوزير أن ينتقم من شخص، فذهب هذا الرجل الذي يراد الانتقام منه إلى العظيم فاستجار به، فمنع الوزير من أن يناله بسوء، أجار في حدود. هذا الشخص العظيم أراد أن ينتقم من شخص، هل يستطيع الوزير أو غيره أن يمنع الانتقام؟ لا، لا قدرة له في ذلك، لأن الذي يريد الانتقام أكبر منه وأعظم. والله جل وعلا تعالى وتقدس له المثل الأعلى، إذا أراد سلامة الشخص من العذاب سلمه، ولا يستطيع أحد أن يمسه بسوء. وإذا أراد جل وعلا الانتقام من شخص فلا يستطيع أحد أن يمنع هذا الانتقام عنه. فهذا معنى قوله جل وعلا وهو يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون، إن كان عندكم علم فأخبروني. سيقولون لله. فيها لله قراءتان كما تقدم في الآية التي قبلها، سيقولون الله أو سيقولون لله، قراءتان سبعيتان، قراءة الجمهور لله وأخرى سبعية سيقولون الله في الآيتين دون الآية الأولى، فالكل على أن قراءتها لله. سيقولون لله أي هو جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه. قل أي قل لهم يا محمد، ما دام اعترفوا بذلك، قل لهم فأنى تسحرون. كيف تخدعون عن الحق؟ كيف تصرفون عن الصواب فتكونون كالمسحورين؟ كمن لا إدراك عنده ولا فكر ولا عقل لأنه مسحور. وهؤلاء من سحرهم وأضلهم؟ الهوى والشيطان. وفي الآية الثالثة توبيخ أشد من الثانية، وفي الثانية توبيخ أشد من الأولى، حيث قال في الأولى أفلا تذكرون، وفي الثانية أفلا تتقون تخافون، وفي الآية الثالثة فأنى تسحرون. يعني أنكم أصبحتم كالمسحورين، يخيل إليكم الحق باطل، ويخيل إليكم الباطل حق، فتأخذون بالباطل وتتركون الحق والعياذ بالله. وهذه الأدلة الواضحة البينة على القدرة على البعث فما يليق بعاقل عرف أن الله المالك للأرض ومن فيها وللسماوات ومن فيها والعرش العظيم، وأنه المالك المتصرف في الكون كله، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه، ثم يقال إنه لا يقدر على البعث، تعالى وتقدس. هذه أدلة واضحة تدل بها على قدرته سبحانه على البعث، وعلى رد قولهم إنكارا من بعث. ثم قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق، يعني جئناهم بالأدلة الواضحة البينة الدالة على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. وإن الكفار لكاذبون فيما ينسبونه إلى الله جل وعلا من الشريك والولد، تعالى وتقدس. ثم أكد نفي الشريك والولد تعالى فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، من ولد من هذه جيء بها لزيادة النفي، نفي الولد عن الله جل وعلا، وإلا فقد دخلت على المفعول. الأصل ما اتخذ الله ولدا، فدخلت من لزيادة تأكيد النفي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كذلك من إله هذه مثل الأولى دخلت على معمول كان فجرته لزيادة تأكيد نفي الإله الآخر مع الله سبحانه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، مثله مع الأدلة القرآنية هذا دليل آخر عقلي على نفي الشريك لله جل وعلا ونفي الولد. ما اتخذ الله من ولد، لأن الولد لا بد أن يكون فيه شبه من والده، والله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما كان معه من إله، لا يتصور في العقل أن يكون هناك إله آخر. لما لا يتصور في العقل؟ نعم لا يتصور في العقل، لأنه لو كان معه إله آخر لحصل المنازعة. ونتيجة المنازعة لا بد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فإذا وجد التغلب فحينئذ المغلوب لا يصلح أن يكون إله، يغلب ويكون إله لا. العقل السليم يثبت أنه لا يصح أن يكون هناك إله آخر أبدا. وما كان معه من إله إذن، يعني لو كان ذلك، لو كان معه إله آخر إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني حاز كل إله خلقه وميزه وتصرف فيه. ثم هل يبقى الاثنان سواء كل يحوز خلقه؟ لا، لصار بينهم تنافس وتجاذب وتخاصم وتغالب، ثم نتيجة ذلك لا بد أن يعلو بعضهم على بعض. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، تغالبوا فيعلو بعضهم على بعض لا بد. فإذا على بعضهم على بعض كان الإله الحق هو الذي غلب، والمغلوب لا يصلح أن يكون إله، وهذا مستحيل بأن يكون هناك إله آخر مع الله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. نزه نفسه جل وعلا عما وصفه به الكافرون من وجود إله معه. سبحان الله تنزيه له وتقديس لله عما يصفه به الظالمون الكافرون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أو عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم وعالم قراءتان سبعيتان. عالم الغيب صفة لله جل وعلا، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب. وعالم الغيب خبر لمبتدأ المحذوف تقديره هو عالم الغيب والشهادة، ففيها قراءتان سبعيتان. وبعض القراء إذا وصل الآية بالتي قبلها جر، وإذا وقف على سبحان الله عما يصفون ابتدأ عالم بالرفع. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني يعلم ما غاب، والشهادة الشيء الحاضر. وهو جل وعلا المختص بذلك، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. المرء يعلم ما اطلع عليه، وما لم يطلع عليه لا يعلمه إلا إذا أعلم به، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فهو وحده المختص بعلم الغيب. لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما إلا ما أطلع الله جل وعلا عليه بعض ملائكته ورسله. فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وإنما هو صلى الله عليه وسلم يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به، وإلا فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمه إلا الله. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الشيء الحاضر البين. فتعالى عما يشركون، الفاء عاطفة على مضمون الجملة السابقة وما دلت عليه، خوف على معنى ما تقدم من إثبات علم الغيب والشهادة لله، كأنه قال: عالم الغيب فتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: كقولك زيد شجاع فعظمت منزلته. زيد شجاع عطفت عليه الجملة الثانية فقلت فعظمت منزلته. لما عظمت منزلته؟ من أجل شجاعته. وهنا المراد والله أعلم عالم الغيب فتعالى. عالم الغيب فتعالى وتقدس. عالم الغيب فتعالى، الفاء عاطفة على معنى الجملة السابقة، عطفت ما بعدها على ما قبلها. قال المؤلف رحمه الله: أو يكون على إغمار القول، أي أقول فتعالى. هذا كله تعليل لأجل حرف العطف الفاء كيف جاءت هنا. فتعالى إما عاطفة على معنى الجملة السابقة، أو على إغمار القول أي أقول فتعالى. والمعنى أنه سبحانه وتعالى متعال عن أن يكون له شريك في الملك. عالم الغيب والشهادة فتعالى عظم ونزه جل وعلا عن أن يكون له شريك في الملك كما يزعم المشركون، فتعالى عما يشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: أديت العمرة وقبل أن أتحلل من الإحرام قصرت من بعض فصال شعري، فهل هذا التقصير صحيح؟
ما دام هذا التقصير جهلا منك أو نسيانا فلا شيء عليك إن شاء الله، وعليك أن تكمل عمرتك.
ويقول: أديت العمرة ثم أحرمت من أبيار علي، وأديت عمرة أخرى لجدي، فهل هذه العمرة صحيحة؟
القادم لمكة بعمرة لا يحسن أن يخرج من إتيان بعمرة أخرى، فإذا خرج وأحرم بالفعل وجب عليه إتمامها ولا يتحلل منها وقد دخل فيها، لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله.
يقول السائل: كنت أنظف المسجد وحصلت على عدة دراهم ولم أجد صاحبها حتى الآن، فماذا يلزمني؟
إن كنت عرفتها التعريف الشرعي لمدة سنة في كل يوم، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، ولم يأت صاحبها، فلك أن تتملكها، تعرف أوصافها وتتملكها. فإن جاء صاحبها وذكر الصفات التي عرفتها لزمك أن تسلمها له، وإن لم يأتك أحد فهو لك إذا عرفتها التعريف الشرعي. لكن الكثير من الناس يجهل التعريف الشرعي فلا يعرف التعريف الشرعي، فإذا لم يعرفها التعريف الشرعي فلا يملكها ولا تحل له، وإذا أيس من صاحبها فيتصدق بها عنه.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أن لها طواف وداع كالحج، وبعضهم يرى أنه لا يلزم للمؤتمر طواف، لا يلزم المؤتمر طواف وداع. المسألة خلافية.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي ولا في سائر المساجد ولا في سائر الأماكن، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ولعله لا بأس بذلك للحاجة ولكثرة الزحام وكثرة الناس، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم. المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لعله لا بأس به للحاجة إن شاء الله، وأما في غيره من المساجد من المسجد النبوي وغيره فالحكم واحد: لا يجوز المرور بين يدي المصلي.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة كشف وجهها في الحرم وأثناء الطواف؟
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في الحرم ولا في غيره ولا عند الطواف ولا عند الإحرام إذا كانت المرأة من الرجال الأجانب، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في أي مكان. وقدوة المرأة المسلمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. المحرمة إذا كانت من منع يعني بعيدة عن الرجال الأجانب لا تغطي وجهها، فإذا حاذت الرجال أو حاذاها الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها. المرأة المسلمة تغطي وجهها في الحرم وفي المطاف وفي السوق وفي أي مكان إلا عن الرجال المحارم فقط، وأما الرجال الأجانب فتغطي وجهها وسائر بدنها عنهم.
يقول السائل: أتيت إلى العمرة بصحبة أهلي وحاضت قبل وصول الميقات والآن طهرت، فهل أعود إلى المدينة أم تحرم من الحل؟
الواجب على المرأة المتوجهة إلى مكة لحج أو عمرة أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض أو نفساء، فإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. فإذا تجاوزت الميقات بدون إحرام فإذا رغبت في العمرة وكانت دخلت بنية العمرة تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها. فإن تعذر عليها العودة إلى الميقات الذي مرت به فتحرم من الحل من خارج مكة، ويكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: أنا من مصر وأريد أن أعتمر لأبي، فهل أحرم من أديار علي أم من التنعيم؟
إن كنت أديت العمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت.
يقول السائل: قدمت إلى مكة في شعبان وأديت العمرة، ولكني أريد تأدية عمرة أخرى في رمضان، فهل أحرم من مكان إقامتي بمكة أم ماذا أفعل؟
الذي يريد العمرة وهو في مكة لا يجوز أن يحرم من داخل مكة، وإنما يحرم من الحل إذا رغب في ذلك. والأولى للداخل إلى مكة بعمرة أن لا يكرر العمرة، ما دام دخل مكة بعمرة فيكتفي بذلك ويكرر الطواف بالبيت.
يقول السائل: ما حكم من وضع السجاد للحجز في الحرم مع العلم أنني لا أخرج من الحرم إلا لضرورة، وبعض الصلوات لا أصليها في نفس المكان بسبب تأخري في الوضوء؟
إذا وضع المرء السجادة لحجز المكان وكان داخل المسجد الحرام، كان يكون في المطاف أو في حلق طلب العلم أو ذهب للوضوء أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، لا حرج عليه إن شاء الله. وأما إذا وضعها وخرج للسوق لأغراضه الدنيوية فلا يجوز له ذلك.
يقول السائل: كنت محرما بالعمرة فجذبت بيدي شعرات من إبطي ناسيا، فماذا علي؟
لا حرج عليك ما دام ذلك نسيانا، فلعله لا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم المرأة إذا وجدت نقط دم وهي لا تعرف أنها من دم الحيض، فهل تكمل صومها وصلاتها؟
الأصل أنها تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام ما لم تكن في حيض أو نفاس، فإذا كانت هذه النقط الدم تصادف وقت العادة فهي حيض، وإذا كانت لا تصادف وقت العادة ولا تشبه دم الحيض فليست بحيض ولا تمنع الصلاة ولا الصيام، لأن الذي يمنع من الصلاة والصيام هو دم الحيض ودم النفاس فقط، وما عداه من الدماء التي تخرج من المرأة لا تمنعها من الصلاة والصيام.
يقول السائل: ما حكم السواك وكيف يستعمل؟
السواك سنة مؤكدة وجائز استعماله للصائم وفي نهار رمضان لا بأس بذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو يطهر الفم وطهارة الفم مطلوبة ورضا الله جل وعلا مطلوب، فيستحب استعماله ولا يمنع منه الصائم. وإنما بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا يتسوك الصائم في المساء لئلا يذهب الخلوف، خلوف فم الصائم، رائحة فم الصائم. والصحيح أنه يجوز له السواك في الصباح وفي المساء مع الصيام، وأن رائحة الفم والخلوف خلوف فم الصائم لا تذهب بذلك، وإنما هو يحصل على طهارة فمه ومرضاة ربه جل وعلا باستعمال السواك.